بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
المخرج من الفتن
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما تعلمون، عنوان درسنا لهذه الليلة المخرج من الفتن، ولعلي بتوفيق الله وتسديده أن أبين لك في هذه الليلة 8 مخارج لعلك أن تخرج بها من الفتن وتدخل بها مع أبواب الجنة 8. وأسأل الله أن يسدد قولي وأن يسدد سمعكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. والأوضاع اليوم تستدعي أن نتكلم في أمثال هذه المواضيع، والداعية كالطبيب يضع الدواء على الداء، وقد ينفع هذا الدواء وقد لا ينفع، ولكنه من باب حب الخير للغير ومن باب إبلاغ دين الله عز وجل ومن باب الحرص على وقاية الناس مما يضر بهم. فالحياة مليئة بالفتن، الفتن التي لربما أفسدت الدين ولربما أفسدت الدنيا، تفسد العاجلة وتفسد الآجلة، تفسد القلوب وتفسد الأقوال وتفسد الأفعال وتفسد التعامل. فتن في القلوب بميلها إلى الأهواء والشهوات وإرادة غير الله عز وجل بعملها. وأين البيوت التي سلمت من الأهواء؟ وأين البشر الذين سلموا من الشهوات المضلة؟ وفتن القلوب خطيرة جدا، لأنها تظلم بالقلب ويقسو بها القلب وينتكس بها القلب ويعرض بها القلب ويضعف بها القلب ويمرض بها القلب ثم يموت بعد ذلك. فتن في الألسن بالشبهات والدعوات المضلة وقول الزور والعمل به واللهو واللغو والاستهزاء والسخرية، تؤدي بصاحبها إلى غضب الله الذي يكتبه على صاحب هذه الفتنة حتى يلقاه العبد بذلك. فتن في الأبصار، يوم أن تفتح على الفتن من حقيقة أو صورة، يوم أن يفتح الإنسان بصره على ما حرم الله عز وجل عليه فيفسد بذلك أعماله، ولربما أفسد دنياه وأفسد آخرته بنظرة واحدة. فتن في الأسماع، يوم أن تسمع الخنا والغنى والمجون والخلاعة حتى تفسد الفطر تبعا لذلك. وإذا فسدت الفطرة فعلى الحياة السلام، أي حياة يريدها الإنسان إذا فسدت فطرته؟ وفتن في الجوارح كلها حتى تمردت فأصبحت لا تأتمر بأمر ولا تنتهي عن نهي ولا تصدق بخبر ولا تطبق حكم، بل عاشت ضياعا منقطع النظير. فتن في الأموال، أخذت من غير حلها وأمسكت عن حقها وأنفقت في غير حقها. فتن في الأولاد، يوم أن انحرفوا وضاعوا واتبعوا خطوات الشيطان، وكان عملنا معهم هو تغذية أبدانهم والحيلولة بينهم وبين غذاء قلوبهم. فتن في المجتمع، يوم أن انتشرت المنكرات وكثرت السيئات وتنافس الناس على المعاصي والموبقات، ويوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. فتن في البيوت، يوم أن علت عليها أطباق الغضب، كيف يصلح البيت وقد سعى صاحبه إلى خرابه وسعى إلى نقضه وسعى إلى تدميره؟ يخربون بيوتهم بأيديهم. الصور، الأفلام، الشاشات، الأطباق، ما كأنه خلق إلا للمعصية وما كأنه خلق للطاعة. فتن كقطع الليل المظلم، صماء، عمياء، بكماء، إنها فتن عظيمة لا يرى فيها الإنسان ولا يسمع ولا يتكلم، كما في الحديث: فتن كقطع الليل المظلم. أدت هذه الفتن بالإنسان إلى أن ينخلع عن دينه وأن يخرج عن إسلامه، يصبح وهو مؤمن وما هي إلا ساعات مع الفتنة ثم يخرج من الإسلام إلى الكفر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يرقق بعضها بعضا، تقبل على المسلم فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تقبل فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب للناس ما يحبه لنفسه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وإن أشد الفتن وأخطر الفتن أن يفتن الإنسان عن دينه، يوم أن يعاب الإسلام، ويوم أن يشكك في الإسلام، ويوم أن يوصف الإسلام بما هو منه بريء، يوصف بألقاب لا تليق به ولا تليق بأهله. تارة يقال دين متشدد، دين عسر، دين تنطع، دين غلو، دين إرهاب وما شابه ذلك. ولا يزال الأعداء يحرصون على تزهيدنا في ديننا وإخراجنا من إسلامنا بمثل هذه الألقاب، حتى نخرج عن دين الإسلام وننقض الإسلام عروة عروة، ونخلع ربقة الإسلام من أعناقنا. يقول الله تعالى في فتنة هؤلاء الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم بأن فتنته في دينه أشد الفتن، لأن هذه الفتنة تضيع الدنيا وتضيع الآخرة، تضيع على الإنسان دنياه وتضيع على الإنسان أخراه، فلا هو استفاد الأولى ولا هو استفاد الآخرة. ولأنها تقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان همه بطنه وهمه فرجه، ولأنها تخرج الإنسان من نور الإسلام إلى ظلام الردة والكفر، وتخرجه من الهداية إلى الضلالة، وتخرجه من الحياة إلى الموت، وتخرجه من النعيم إلى الجحيم، وتخرجه من السعادة إلى الشقاء، وتخرجه من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، وتخرجه من عدل الإسلام إلى جور الأديان، وتخرجه من سعة الدنيا إلى ضيقها. والسعيد هو الذي جنب الفتن، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والفتن تعرض على القلوب، وعرضها على القلوب من خلال كثرتها ومن خلال جر بعضها لبعض ومن خلال تغطيتها للقلوب. وبهذه الأمور الثلاثة تنقسم القلوب في هذه الفتن إلى قسمين: قلب مظلم يتقبل هذه الفتن حتى يخرج بها من الدين، وقلب أبيض منور لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. ولما على القلوب؟ لأن القلب ملك الجسد، ولأن صلاحه صلاح للجسد وفساده فساد للجسد، ولأنه مكان الفطرة، ولذلك تحارب الفطرة، ولأنه مكان الإيمان، ولأنه مكان التقوى، ولأنه مكان نظر الرب، ولأنه مكان الميزان الذي يوزن به العبد والميزان الذي يوزن به العمل وهكذا. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوب مكبوب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والإنسان لا يسلم من الفتن حتى يضع أول قدم في الجنة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبي متى نستريح؟ متى الراحة؟ قال: يا بني، ليس هناك راحة حتى تضع أول قدم في الجنة، فإذا وضعت أول قدم في الجنة استرحت. فلا يستريح الإنسان من هذه الفتن حتى يضع أول قدم في الجنة، لأنه يمر بأربع عقبات. العقبة الأولى الدنيا، وما أدراك ما الدنيا، وكم من الناس انغروا بالدنيا وظلوا في الدنيا وعبدوا الدنيا وجعلوا همهم الدنيا، وما علموا أنها دار سفر، وأنها دار زرع، وأنها دار عمل، وأنها دار تنافس في الطاعات، ودار تسابق إلى الخيرات. العقبة الثانية دار البرزخ، وهي إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النيران. إما أن يقول ساكنها: رب أقم الساعة لأرجع إلى أهلي، وإما أن يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. العقبة الثالثة دار الحشر والنشر والبعث والنشور والجزاء والحساب، وهي إما أن تبيض فيها الوجوه، وإما أن تسود، إما أن تثقل فيها الموازين، وإما أن تخف، إما أن تؤخذ الكتب فيها بالأيمان، وإما أن تؤخذ بالشمائل. العقبة الرابعة الصراط المنصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة، دحض مزلة، إما أن يمر معه الإنسان كالبرق، وإما أن يمر معه كالريح، وإما أن يمر معه كأجاويد الخيل، وإما أن يمر معه كأجاويد الإبل، وإما أن يعدو، وإما أن يمشي، وإما أن يضيء له تارة فيمشي ويظلم له عليه تارة فيقف، فلا يدري، إما أن يجتاز وإما أن لا يجتاز. ولعل المخرج أيها الإخوة من هذه الفتن مخارج كثيرة، أذكر منها هذه الليلة بثمانية مخارج، وما اخترت هذا العدد إلا تفاؤلا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فلعل الله أن يخرجنا من الفتن بهذه المخارج الثمانية، وأن يدخلنا الجنة مع أبوابها الثمانية. المخرج الأول الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، فإنهما حفظ لمن تمسك بهما، حفظ لمن تمسك بهما. والتمسك بالكتاب والسنة يستدعي ثلاثة أمور: الأمر الأول كثرة قراءة الكتاب والسنة، لكن قراءة متأنية متمعنة متكررة مفيدة. وأين الناس من القراءة؟ حظ الجرائد يوميا أكثر من حظ الكتاب والسنة، وحظ الشاشات يوميا أكثر من حظ الكتاب والسنة، وحظ الزملاء يوميا أكثر من حظ الكتاب والسنة، فكيف نستطيع أن نخرج من الفتن وقد قفلنا باب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ النزر القليل للكتاب والسنة. إذن القراءة المتأنية، كم حظ القرآن في اليوم والليلة؟ كم حظ السنة في اليوم والليلة؟ نزر قليل. الأمر الثاني العمل بهما، أي العمل بالكتاب والعمل بالسنة، فإن الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنتدبر ونعمل، طلب منا أمر نعمل، نهينا عن نهي نعمل، وهكذا. الأمر الثالث التحاكم إلى الكتاب والسنة، كل ما حصل بيننا من خلاف أو اختلاف نرجع إلى الكتاب والسنة، فإن في ذاك ما يحل مشاكلنا ويزيل خلافاتنا، وفيه رأب الصدع الذي يكون بين المسلمين. نقدمهما على كل كتاب، ونقدمهما على كل قراءة، ونعلم بأنهما مما ينبغي أن نشغل بهما المجالس، وأن نشغل بهما الناس، فهما مصدر الشريعة، وهما حبل الله القويم، وهما صراطه المستقيم، من تمسك بهما هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركهما ضل ضلالا مبين. يقول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا، أي القرآن، فماذا؟ فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ويقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. المخرج الثاني كثرة العبادة لله تبارك وتعالى، لأنها، أي العبادة لله تعالى، لأنها الاتصال الدائم بالرب، فهي اتصال الضعيف بمن؟ بالقوي. فهي اتصال الضعيف بالقوي، فهي اتصال دائم بالرب. ولأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولأنها وظيفة الإنسان في الدنيا. ما هي وظيفتك؟ العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأنها حق الله عليك، وهي أعظم حق أحقه الله تعالى عليك، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل وهو رديفه على الحمار: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث، الحديث، فهي حق الله تبارك وتعالى على العباد، ولا بد من أدائها. والعبادة تعني دوام التوبة. ولماذا دوام التوبة؟ لأن المعصية دائمة، المعصية دائمة، وما دام المعصية دائمة فهي تحتاج دائما إلى توبة. لو عندك صداع في الرأس يوميا، هل تستخدم حبوب الصداع يوميا ولا لا؟ إذن صداع المعاصي يوميا. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبادة تستدعي منا دوام التوبة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم والليلة 100 مرة 100 مرة. العبادة لله تعالى تستدعي دوام الطاعة، دوام الطاعة، وتستدعي منا أن نوقن بأن الدوام على العبادة حفظ من الشيطان، وسيأتي معنا بأنه باب من أبواب الفتنة، فحفظ من الشيطان عندما تؤدي العبادة لله تبارك وتعالى. بالعبادة تضاعف الحسنات، بالعبادة تغفر السيئات، بالعبادة ترتفع الدرجات، بالعبادة تحفظ الأوقات. ولذلك يقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو الفتنة، عندما تشغل الناس. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى العبادة التي نشتغل بها عن الفتنة وتسد دوننا أبواب الفتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال أي الصالحة. ثم قال: فتنا كقطع الليل المظلم. الحديث المخرج الثالث: المجاهدة لأدعياء الفتنة. وأدعياء الفتنة هم أعداؤك، وأعداؤك 4، وهؤلاء 4 يحتاجون منك إلى جهاد. العدو الأول 4 أسلحة، العدو الثاني 2، العدو الثالث 3 أسلحة، العدو الرابع 4 أسلحة. من هؤلاء الأعداء؟ أول عدو لك النفس. النفس، لا تحسب بأن النفس لا تعاديك، بل النفس من أول أعدائك. وأنت إذا أردت أن تجاهدها، وهو الأمر الأول والذي به تستطيع أن تتغلب على أعدائك، فأنت مطالب بأن تجاهدها 4 أمور. الأمر الأول العلم، لكنه العلم الشرعي، العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. العلم الشرعي الذي ورثه الأنبياء للعلماء، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الشرعي الذي هو طريق إلى الجنة، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم الشرعي الذي يأمن به صاحبه من اللعنة، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله، وعالما ومتعلما. وطالب العلم لا يشبع، لكنه طالب العلم، طالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: منهمان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، طالب دنيا وطالب علم. العلم نور وحجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعندما قال الصحابة: من التقي يا رسول الله؟ قال: من الكريم؟ قال: التقي. قالوا: ما عن هذا نسألك؟ قال: فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. قالوا: ما عن هذا نسألك؟ قال: فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا كانوا أهل علم شرعي. تجاهد النفس ثانيا بالعمل الصالح الذي أمر الله به الرسل، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هو وظيفة الدنيا، هو حسنة الآخرة، هو خير لباس يتزين به، وهو خير زاد يتزود به، وهو الصديق عند الضيق، وهو الذي يضاعف الله به الأجر، وهو الذي يغفر الله به الوزر، وهو الذي يرفع الله به القدر، وهو الربح في الدنيا والآخرة، وهو الذي يحفظ الله به القلوب من أمراضها، ويحفظ به الألسن من آفاتها، وهو الذي يفتح الله به أبواب الخير، وهو الذي يغلق الله به أبواب الشر. ثالثا يجاهد النفس ثالثا بالدعوة بعد التعلم والتطبيق الذي هو العمل، التطبيق يدعو الناس إلى علمه وعمله، فإن الله أمر رسوله بالدعوة فقال ادعو إلى سبيل ربك، وأمر المؤمنين بالدعوة فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وتوعد من كتم العلم باللعنة، وتوعده صلى الله عليه وسلم بلجام يلجمه من النار، بل وأحسن القول هو الدعوة إلى الله، وأكمل البشر الدعاء إلى الله، وأعظم الناس أجرا الدعاء إلى الله، وأحب المخلوقات إلى الخالق والمخلوق هم الدعاء إلى الله. ألا تحب أن تكون محبوب عند الله ومحبوب عند الخلق؟ إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. الأمر الرابع مما تجاهد به النفس الصبر، والصبر انتصار على النفس وانتصار على الشيطان وانتصار على الأعداء، ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الأمور الأربعة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العدو الثاني الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي وقف للإنسان بكل طريق، والذي جاء الإنسان من كل جهة، والذي أقسم أن يغوي الإنسان، والذي طلب الإنظار لإغواء الإنسان، والذي ظهرت عداوته للإنسان عداوة بينة ظاهرة، والذي يدعو للمعصية، والذي يحذر من الطاعة، وهو مع الإنسان في سجال وفي حرب وصراع، إما أن يسلسل الإنسان ويقوده، وإما أن يسلسله الإنسان ويقوده، وإما أن ينتصر على الإنسان، وإما أن ينتصر عليه الإنسان، فهو في حرب مع الإنسان. وهذا يجاهد بشيئين: الشيء الأول باليقين، اليقين الذي يدفع الوسوسة والشكوك والشبهات، والأمر الثاني بالصبر الذي يدفع الشهوات، وبهذين السلاحين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أراد الإمامة في الدين فعليه بالصبر واليقين ليجاهد عدوه المبين. العدو الثالث الفساق والعصاة، الفساق والعصاة الذين كثرت سيئاتهم وقلت حسناتهم، كثرت منكراتهم، قلت مراقبتهم لربهم تبارك وتعالى، الذين اعتمدوا على الرجاء دون الخوف، اعتمادهم على الرجاء ونسوا الخوف، وهؤلاء أمنوا من مكر الله ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. اعتمدوا على نصوص الترغيب وتركوا نصوص الترهيب، فاستحوذ عليهم الشيطان حتى أنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهؤلاء يجاهدون بثلاثة أمور: الأمر الأول باليد لإنكار منكرهم ورد باطلهم، وهذه لأصحاب الولاية، والولاية ولايتان: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة للحكام والأمراء والملوك والسلاطين، فهم مسؤولون عن رعيتهم ومطالبون بأداء النصح لهم وإنكار المنكر عنهم وتغيير ذلك باليد. وأما الولاية الخاصة فهو ولاية الوالد على ولده، وولاية السيد على رقيقه، ويدخل فيها ولاية المعلم على طالبه وتلميذه. والأمر الثاني مما ينكر به على هؤلاء اللسان، وهي مسؤولية العلماء والدعاة والموجهون والمرشدون الذين يؤدون واجب النصيحة ويبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يعلمون ويوقنون أن الموعظة تأثيرها في القلوب كتأثير السياط في الأبدان، فإذا كانت السياط تؤثر في البدن فإن المواعظ تؤثر على القلوب، بالمواعظ تفتح القلوب، بالمواعظ تتنور القلوب، بالمواعظ تحمى الفطر، بالمواعظ يجتمع الناس، بالمواعظ تقوى الأمة، بالمواعظ توجل القلوب، بالمواعظ تذرف العيون، بالمواعظ تقشعر الأجساد، بالمواعظ يسلك الناس سبيل الله المستقيم. الأمر الثالث بالقلب، وهذا أضعف الإيمان، والتغيير بالقلب يستدعي من الإنسان أن يبغض صاحب المعصية وأن يكرهه وأن لا يجلس في مجالسه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العدو الرابع الكفار من يهود ونصارى ومجوس ومشركين ومنافقين وغيرهم، وهؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ينشرون الرذائل ويحاربون الفضائل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يجاهدون بأربعة أمور. الأمر الأول بالقلب، وذلك ببغضهم أو باللسان، نعم، يجاهدون أولا بالقلب ببغضهم وعدم الرضا بفعلهم وكراهيتهم، ويجاهدون ثانيا باللسان، وذلك بالتحذير منهم وكشف مخططاتهم والدعاء عليهم. ثالثا بالمال، يبذل المال في سبيل حربهم وأذيتهم وأخذ السلاح ضدهم والنكاية بهم. الأمر الرابع بالنفس، بحربهم وقتلهم وقتالهم كما هو مأمور به في الشرع. إذن نقول المخرج الثالث هو المجاهدة لهؤلاء الأعداء، المخرج الرابع الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إليه والتحصن به وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه والتوكل عليه، لأنه الذي له خزائن السماوات والأرض، ولأنه الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولأنه الذي يفعل ما يريد، ولأنه الذي يعيد من أعاده تبارك وتعالى. وقد تكفل عز وجل أن يعيد من أعاده، أي أن يحفظ من استعاذ به. وفي الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وانظر يوم أن تنزل منزل وأنت لا تعرف هذا المنزل، لا تدري هل فيه حيات أم عقارب أم سباع أم جن أم أذى من أحد، ماذا تقول؟ تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لماذا إذا نزلت الفتنة لا تتعوذ بالله أن يقيك منها كما يقي بدنك من هذا الأذى؟ تنزل إلى المكان وتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يزال عليك من الله حافظ ما دمت في ذلك المكان حتى تنصرف. قال رجل: يا رسول الله، أما رأيتني البارح وقد آذتني عقرب؟ قال: أما أنك لو قلت يوم أن نمت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك شيء. عدوك الشيطان أقوى عدو، لأن العدو الذي تراه أمامك تستطيع أن تقاومه، لكن الشيطان ما تراه. أقوى سلاح ضد الشيطان وشو؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تتعوذ بالله من؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما من الأيام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان في كل صلاة يصليها: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أما فتنة المحيا فهي الانحراف والضلال والزيغ، وأما فتنة الممات فهي ما يكون من سؤال منكر ونكير. وكان يقول: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. المخرج الخامس: الصبر على طاعة الله عز وجل، وعدم الكلل وعدم الملل وعدم السآمة، بل ينبغي أن يداوم العبد صبره على طاعة ربه تبارك وتعالى، لأنها حصن حصين يتحصن به الإنسان من الفتن، ولأنها رضوان الله عن العبد الذي يكتب به رضوانه إلى يوم يلقاه، ولأنها حفظ يحفظ الله تعالى بها عبده، حفظ يحفظ الله تعالى بها عبده. والصبر على طاعة الله عز وجل هي النور في القلب والبياض في الوجه. وإذا صبر على طاعة الله فينبغي أن يصبر عن معصية الله، لأنها طريق إلى النار، ولأنها خطوة من خطوات الشيطان، ولأنها نافذة من نوافذ الهلاك. والصبر أيها الإخوة عن المعصية أهون من أن يصبر الإنسان على نار جهنم، ويصبر كذلك على أقدار الله التي كتبها وقضاها، وما ينزل بالناس فإنما هو بقضاء الله وقدره. لا يقدم الناس أمرا ولا يؤخر أمرا، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. فيرضى الإنسان بما قضاه الله وقدره، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخر الحديث. وقد أمرنا الله أو وجهنا الرب عز وجل إلى أن نستعين بالصبر. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي حديث خباب قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا من فتنة الأذى؟ من فتنة الأذى، ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال فجلس وهو مغضب. شوف كيف يعد أصحابه. خباب بعدها ما كان يبالي بشيء لأنها إعداد. شوف عوامل الثبات كيف يعد أصحابه لمواجهة الفتن. قال إن الرجل ممن كان قبلكم. طبعا هذه الأمة أفضل من الأمم الماضية ولا لا؟ نعم. فهم باب يقول أنتم الفضلاء ومع ذلك انظر لمن كان قبلكم. قال إن الرجل كان في من كان قبلكم يحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر إلى نصفين ما يرده ذلك عن دين الله، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دين الله. ثم قال والله ليسير الراكب من حضرموت إلى عمان، هذا مكان مخيف، من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فانظر لهذا الإعداد. المخرج السادس، ما قرأه الإمام علينا في الركعتين جزاه الله خيرا. المخرج السادس ما قرأه الإمام علينا في الركعتين، الثبات على دين الله. الثبات على دين الله تبارك وتعالى والاستقامة على التوحيد. معروف الكرخي يقول له المعلم وأبو معروف نصراني وأمه نصرانية وأخوانه نصارى ومجتمعه نصراني، يقول له المعلم الإله ثلاثة، قال لا الإله واحد، فيضربه. قال الإله ثلاثة، قال الإله واحد، عمره 8 أو 9 سنوات، ولا زال يضرب حتى تغرب عن أبيه وعن أمه وعن المعلم وعن الوطن. فترة زمنية طويلة ثبات على دين الله. ثم رجع وقد بكت أمه عليه بكاء مرا وقالت لئن رجع إلي معروف دخلت الدين الذي هو عليه. رجع إليها فلما رأته فرحت واستأنست وقالت أين كنت يا معروف؟ ما الذي غربك عني؟ قال غربني عنك ديني يا أمي. قالت وما دينك يا بني؟ قال دين الإسلام الذي يقتضي أن نوحد الله ولا نقول بأن الإله ثلاثة. قالت فديني دينك ودخلت معك الإسلام. فجاء أبوه ثم دعاه ودخل الإسلام وإخوانه فدخلوا الإسلام. انظر لهذا الثبات من هذا الشاب الصغير. نعم، الثبات على التوحيد، الثبات على الأمر. القرآن مليء بالأوامر ينبغي أن نثبت عليها، ما هو مديلات. اليوم له مديل بكرة له مديل، الإسلام ليس مديلات. اثبت على أوامر الله عز وجل يتمر بها. الثبات على الأمر، الثبات على النهي، وعدم الروغان روغان الثعلب. الثبات على الإخلاص، يخلص الإنسان لربه. يستدعي أحد ملوك الروم أحد الرعايا المسلمة الذي أسر في أحد الحروب، فيقول له ملك النصارى إما أن تتنصر وإما أن أسمل عينيك، يعني أكويهما حتى تعميا. شوف الضغوط. قال شاور نفسك، اختار، إما أن تبقى على دينك وأسمل عينيك وإما أن تتنصر وتسلم. قال شاور نفسك، قال والله ما لدي مشورة، والله ما كنت لأقدم عيني على ديني، افعل ما تشاء افعل ما تشاء. فسمل عينيه كواهما بالنار حتى عميتا، ثم كلفه من الأعمال الشاقة أنه أمره أن يطحن على الريح القديمة 12 صاعا، وهذا عمل شاق، هذه الأعمال الشاقة، أعمى وعلى الرحى 12 صاع. وسمع عمر بن عبد العزيز بأن هذا المسلم في سجن الروم وأنه قد سملت عيناه وأنه يكلف بالأعمال الشاقة، فكتب إلى ملك الروم من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى ملك الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، علمت أن أحد المسلمين في سجونك وأنك سملت عينيه وكلفته من الأعمال الشاقة ما لا يقدر عليه، أطلقه بمجرد أن يصلك خطابي، وإلا أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي والسلام. الله يقول فعل. اللهم أعد للمسلمين عزتهم، اللهم أعد للمسلمين عزتهم، اللهم أعد للمسلمين عزتهم، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أهزمهم هزيمة منكرة، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا دبابة إلا أحرقتها، ولا سفينة إلا أغرقتها، إنك على كل شيء قدير. لما وصل الخطاب لهذا الرجل نزل من على كرسيه إلى الأرض، شوف الهيبة، ما زاد يجلس، اتراعد، نزل من على الكرسي إلى الأرض، ثم أطلق هذا السجين بعد موت عمر، لأنه مات في تلك الأثناء. انظر للثبات على الإخلاص، الثبات على الطاعة. ينبغي المسلم أن يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. الفتن لا تزلزله، احذر أن تزلزلك الفتن أو تشكك في دين الله عز وجل، اثبت. وينبغي أن تكون كالجبال الراسية، اثبت على الدعاء. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نحن في أشد الحاجة إلى الثبات على دين الله والاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى نهيه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإيمان ضعف، ولأن الفتن كثرت، ولأن الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فينبغي أن يثبت الإنسان على دينه، ينبغي أن يثبت الإنسان على دينه. ولذلك أمر الله بالاستقامة، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. وأمر عباده بالاستقامة فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ويل للمشركين. المخرج السابع: الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والسلف الصالح من بعدهم. لماذا؟ لأنهم خير القرون، لأنهم خير القرون، ولأن الله تعالى زكاهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، ولأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولأنهم أسلم الناس من الأهواء المضلة، ولأنهم أبعد الخلق عن الشهوات، وأبعد الخلق عن الشبهات، فكيف لا نقتدي بهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كم عددها؟ 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. قال: كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: من هؤلاء الذين في الجنة يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم. من؟ وأصحابي. مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين الأفضلية لمن؟ بين بأنها لهؤلاء وهم خير القرون. ولماذا أيها الإخوة لا نقتدي بهم؟ تجد أكثر شباب المسلمين يقتدون باليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن إلا أولئك. لما لا يقتدى بأبي بكر؟ لما لا يقتدى بعمر؟ لما لا يقتدى بعثمان، بعلي، بطلحة، بالزبير، بعبد الرحمن، بسعد، بسعيد، بغيرهم؟ لما لا ندرس تاريخهم وسيرهم رضي الله تعالى عنهم؟ وفي مدارستنا لتاريخهم نعلم بأن العزة للمؤمنين، وأن الله تعالى قد تكفل بذلك في كتابه إذ قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد أورد الذهبي وغير الذهبي أن عبد الله بن حذافة السهمي، والبعض يضعف هذه القصة لكن الإمام الذهبي أوثق ممن ضعفها، وقد أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وما علق عليها بانقطاع ولا ضعف. والإمام الذهبي إذا علم أن القصة أنها ضعيفة قال بإسناد منقطع أو بإسناد لا يصح أو بإسناد فيه لين أو ولكنه ما ذكر عنها شيء. والأمر الثاني أن مخرج أحاديث وأخبار سير أعلام النبلاء ذكرها وقال رواها ابن عساكر، قال وهناك سند آخر يعضد هذا السند ثم ذكره، وارجع إليها في سير أعلام النبلاء الجزء الثاني الصفحة 11 وما بعدها قصة عبد الله بن حذافة. وما قلت هذا إلا أنه قد صدر كتاب في الأسواق يضعف مثل هذه القصة، فأحببت أن أبين لطلاب العلم أن نفسي تطمئن إلى صحتها، لأن ليس هناك ما يوجب ضعفها، خصوصا وأن الإمام الذهبي وهو إمام معتبر في الجرح والتعديل ما جرح راويها وما علق عليها بضعف ولا انقطاع. وكذلك الأرناؤوط شعيب الذي خرج أحاديث سير أعلام النبلاء قال رواها ابن عساكر ويعضدها كذا وكذا، ومن الأمانة العلمية أن أبين ذلك، فإنه لربما جاء طالب علم واطلع على ذاك الكتاب وقد سمع مني هذه القصة فقال هذا يورد لنا الأخبار الضعيفة، فأحببت أن أجل الأمر من باب أن أحمي نفسي أولا حتى لا أتهم، ومن باب أن أبين لإخوتي أنه لا غبار في ذكر مثل هذه القصة. وعبد الله بن حذافة السهمي وقف بين يدي عظيمين من عظماء الدنيا، أما العظيم الأول عظيم دنيوي طبعا، أما عظيم أخروي فيخسون. عظيم دنيوي أول وهو كسرى، العظيم الثاني وهو هرقل. وقف أمام كسرى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى دعوة للإسلام، وأخذ الرسالة حتى أوصلها إلى كسرى، فلما علم كسرى بأن رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدخول عليه تهيأ ثم جلس في مجلسه، فلما جلس في مجلسه قال اقرأوا علي الرسالة، فقروا عليه الرسالة وإذا فيها من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام إلى آخر. قالوا فما استطاع أن يسمع الرسالة كاملة فمزقها كسرى، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله تعالى ملكه. أما عبد الله بن حذافة فلما جاء بالرسالة قالوا أعطنا نعطي الملك، قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أسلمها بيده، اقطعوا رقبتي ولا تأخذونها مني، هذا رسالة الرسول لابد أديها بأمانة، والله كم من أوامر محمد ضرب عرض الحائط. أما هذا رسالة مع أنها لو سلمها لهم ما في غبار ولا في شيء، لكن قال لا، أمرني أن أسلمها له فلن أسلمها إلا بيده، تريدون ولا رجعت؟ فقالوا إذن، قال إذن له، فسلمها بيده ثم مزقها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة الثانية فهي وقوفه بين يدي هرقل. عبد الله بن حذافة السهمي أسر في سنة 19 للهجرة من قبل الروم، والروم يعرفون ثبات المسلم على دينه، فقالوا لملك الروم يوجد مجموعة من المسلمين في سجوننا أو أسارى لدينا، ونريد أن تختبرهم من أجل أن يدللوا على ثباتهم على دينهم. فاستدعى عبد الله بن حذافة السهمي ثم قال له إني أريد أن أعطيك نصف مملكتي مقابل أن تتنصر. والله عرض مغري. ضيعنا ديننا بنظرة، بنظرة لا ريال ولا قرش، بنظرة. هذا يقول نص مملكتي هرقل. اللهم سلم إلى الله المشتكى. قال أعطيك نصف مملكتي مقابل أن تتنصر. قال والله لو أعطيتني مملكتك كلها ومملكة العرب والدنيا كلها مقابل أن أتنصر وأخرج من الإسلام ما فعلت. كرمني الله بالإسلام فأخرج منه. قال له إذن أقتلك. قال افعل ما تشاء، فما خرجت من بلدي إلا للموت، ما خرجت للحياة، ما خرجت إلا للموت. قال اصلبوه، يعني ثبتوه على يعني صليب، فصلبوه. قال ارموا عن يمينه وعن شماله وخوفوه، ما درى مسكين هذا انه عظيم. فرموه يمنة يسرة وهم يعرضون عليه وهو يقول لا، يزداد ثباتا مثل الوتد، كل ما دقيته كل ما ايش، كل ما زاد الثبات. يحاولون فيه ابى. قال إذن عملية، يعني عملية ضغط أخرى، وهي أحضروا لي قدر من نحاس واملؤوه ماء وأوقدوا عليه حتى يتحول الماء إلى جمرة والنحاس إلى جمرة. وفعلوا، ثم جاء برجل من المسلمين فألقاه، فما إن وصل إلى الماء حتى انفرد أو انعزل العظم من اللحم، تعذيب. ثم وضعوا الثاني ومثله، ثم قال خذوا ابن حذافة وضعوه في القدر، فمضوا به فبكى. قالوا بكى أيها الملك؟ قال أعيدوه لعل قلبه رق. فأعاده وقال ما الذي يبكيك؟ قال أبكي لأن الله أعطاني نفس واحدة تعذب في سبيله، ووددت أن لي بعدد شعر رأسي أنفسا تعذب في سبيل الله. شوف الهمة العظيمة. قال إذن هل أطلقك وتقبل رأسي؟ قال لا، أقبل رأسك بشرط أن تطلق جميع أسار المسلمين من السجن قبلي. قال أفعل. فيقال بأنه بصق على رأسه، ويقال بأنه وضع يده وسلم على يده، ويقال بأنه قبل. وقد قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فانظر لهذا الثبات العظيم منقطع النظير، الثبات على إيش؟ على دين الله عز وجل. يا إخوتي، لا يتزعزع إيماننا لسماع ولا لرؤية ولا لفتنة ولا لدنيا ولا لامرأة ولا لشهوة ولا لهوى، بل ينبغي أن نكون في الإيمان والثبات كالجبال الراسية. أخيرا، من المخارج من الفتن الفرار من الفتن. وأعني بالفرار من الفتن وقاية القلب من فتنته. نستطيع ولا ما نستطيع؟ نحن الذين أدخلنا الفتن على القلوب. النظرات هذه فتن على القلوب، السماع فتن على القلوب، الكلام فتن على القلوب. بوقاية القلب من الفتن، وقاية اللسان من الفتن، اللغو، قول الزور، العمل به، اللهو، اللعن، الاستهزاء، السخرية، كل هذه. وقاية البصر، نقي البصر من الفتن ليليا ويوميا، ونحن نفتن أبصارنا ونقع في الفتن، كيف نستطيع أن ننجو؟ ينبغي أن نقي أبصارنا من الفتن ومن النظر إلى الفتن، فإنها من أعظم الفتن. نقي أولادنا من الفتن، نبذل الدراهم فنشتري أجهزة دمار لأولادنا، أجهزة ظاهرة وأجهزة باطنة، ظاهرة هي الأطباق وباطنة هي التلفاز وما شابهه. ودمرنا أولادنا وأدخلنا الفتن إلى بيوتنا، فينبغي أن نفر من الفتن بتركها والبعد عنها. كل ما يجلب لنا الفتن ينبغي أن نجتنبه وأن نبتعد عنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون مال المسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. وانظر للذي قتل 100 نفس، الله تعالى تاب عليه لما إيه؟ لما فر من الفتنة. قال له رجل ينبغي أن تنتقل من هذا البلد إلى بلد آخر، ففر من بلد الفتنة وغير المجتمع الذي كان يعيش فيه فرارا بدينه، فهل قبل الله توبته؟ نعم، قبل الله توبته لما فر بدينه إلى ربه عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، إنك على كل شيء قدير.